بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة مرة أخرى في هذه المدينة المباركة والجماهيرية الطيبة. ولا شك أن الموضوع الذي دعينا لمدارسته موضوع نافع مفيد، ومن الغريب أن أحد علماء أهل هذا البلد وهو الشيخ أحمد زروق رحمة الله عليه ألف في نهايات القرن التاسع كتابه النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، وبنى هذا الكتاب على شرح حديث أبي رقية تميم بن أوس الدارية عند مسلم، فوزع النصيحة على الأقسام التي وزعها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابه مطبوع متداول وهو من أهم الكتب في هذا الباب. وما ذكره فضيلة الدكتور الآن من أن مصادر التلقي قد تعددت وكثرت، وأن الفضاء تغزى من خلاله البيوت، من خلال الشاشات ومن خلال المذياع، وكل ذلك ربما يؤدي إلى الفوضى في مصدر التلقي للنصح، وهذه مشكلة واقعية فلا بد لها من حلول. والحل في ذلك أن يقال إن الميزان الحاصل في النصح يختلف عن الميزان المعروف في الاقتصاد، وهو ميزان العرض والطلب، فهو من المؤثرات في السعر، لكن المؤثر الحقيقي في العمل هو توفيق الله جل جلاله. فمن وفقه الله للخير فإنه سينتفع بالذكرى وينتفع بالعبرة، والذكرى وهي النصيحة هي قوت القلوب، والناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول لا يتحملون سماع النصيحة، لا يتحملون سماع الذكرى، ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى والنصيحة بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء طبع الله على قلوبهم، فلو سمعت آذانهم لم توصل ما سمعت إلى القلوب. والقسم الثالث الذين يفصلون في النصيحة فيقبلونها من بعض الناس دون بعض، وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومعنى لولا هلا، وذلك اعتراض على اختيار الله جل جلاله، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من مكة والطائف. فرد الله زعمهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. والقسم الرابع الذين يسمعون ذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الخير ويعرضون عن غيره، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله جل جلاله، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالذكرى. ومع ذلك لا مانع من أن نعرج على بعض الموانع الخارجية، فليس المحور كما ذكر فضيلة الشيخ منحصرا في المنصوح، بل يتعداه إلى الناصح وإلى أسلوبه. فالناصح أيضا قد يتصف ببعض الصفات المانعة من الإفادة من نصحه، وذلك أولا بعدم الإخلاص لله، فمن لم يخلص لله نبى قلبه عن الآذان، نبى قوله عن الآذان ولم تسمعه القلوب ولم تستجب له، لأن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وإذا لاكه الإنسان بفيه وخرج من لسانه فقط لا يتعداه، لأنه ليس له أصل ثابت لديه، بل هو كشجرة اشتثت من فوق الأرض فلا يثبت. ولذلك قال الله في قصة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. فالأصل أن يتلقى الإنسان الكلام بأذنه ثم تعرضه الأذن على القلب، فإذا ثبت فيه حينئذ جاز له أن يتلفظ به بلسانه، وإلا امتنع عليه أن يتلفظ به. وهؤلاء المنافقون ومن معهم إذ ذاك ممن وقع في الإفك تلقوه بألسنتهم مباشرة، ولم يسلكوا الطريق المعهود الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، بأن تتلقى الكلام بالأذن ثم تعرضه على القلب. ولذلك قال أهل العلم في أدب قراءة القرآن: لا بد أن تكون الأذن عند اللفظ وأن يكون القلب عند الأذن، فإذا مر بك أمر عرضته على قلبك هل أنت ممتثل أم لا؟ فإن كنت ممتثلا فهي نعمة تستحق الشكر، فبادر إلى شكرها قبل فوات الأوان، فقيدها شكرها. وإن كنت غير ممتثل فذلك ذنب يستحق التوبة، فبادر إلى التوبة ولا تؤخرها. وإن مر بك نهي عرضته على قلبك فإن كنت مجتنبا فتلك نعمة تستحق الشكر، فبادر إلى شكرها. وإن كنت غير مجتنب فذلك ذنب يستحق التوبة، فبادر إلى التوبة منه. وإن مرت بك عبرة فلا بد أن تعتبر بها وتتفكر. وإن مر بك قصص فلا بد أن تأخذ منه الدروس. وهكذا في كل ما يأتي في القرآن من العبر والمواعظ التي جعلها الله هداية ونورا. ثم بعد ذلك من الموانع التي تمنع الإفادة من الكلام أن لا يكون صاحبه مقتنعا به، فإن كثيرا من الناس يوجهون الآخرين وينصحونهم وهم يخالفون ما يقولون. ولذلك فإن قاعدة الأنبياء هي ما عبر عنه خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه في قوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول الآخر: فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تامر آتيا. فإذا بدأ الإنسان بنفسه وعمل بما اقتنع به حينئذ استطاع أن يؤثر في الآخرين. وكان ابن الجوزي رحمه الله من الخطباء المؤثرين والبلغاء الناصحين، لكنه كان لا يخطب خطبة جمعة يريد بها توجيها في أمر ما إلا بدأ بنفسه وأهله قبل غيره. وقد أتاه الأرقاء في دمشق في وقت من الأوقات فسألوه أن يحدث الناس عن العتق لعل الناس يعتقونهم، فأتأخر عليهم مدة وهم يراودونه على ذلك، فلما سألوه قال: لم يكن عندي مال أشتري به من أعتقه، واليوم حصلت عليه فسأخطب اليوم عن العتق. فاشترى رقبة فأعتقها ثم صعد المنبر فكلم الناس فبادروا للعتق. فأتاه الأرقاء السابقون يشكرون، فقال: لو كلمتهم قبل أن أفعل لما استجابوا. وأصل ذلك من الأثر ما ثبت عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا تقدم إلى الناس في أمر ما جمع آل الخطاب أولا، فقال: إني متقدم إلى الناس في أمر كذا وكذا، فوالذي يحلف به عمر بن الخطاب لا ينمي إلي أن أحدا منكم وقع فيه إلا جعلته نكالا. فيبدأ بعترته آل بيته، ثم بعد ذلك يوجه الكلام إلى الناس، فحينئذ سيستجيب له الناس. كذلك من الموانع التي تقتضي أن تنبو النصيحة عن الآذان وأن لا تباشر القلوب سوء الأسلوب، فلا بد أن يكون الإنسان فقيها فقه النصيحة،
وذلك بأن يعرف الأسلوب المناسب، لأن النصيحة وسيلة وليست هدفا، فالمقصود بها الوصول إلى الغاية، وغايتها هي الامتثال. ولذلك قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، فإن تذكره لا يمكن أن يتم إلا أن يصدر له القول اللين. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دربنا وعودنا على أسلوبه الحكيم، فإنه كان إذا نصح يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ولا يواجه الناس بما يكرهون. وهذا الأسلوب الحكيم مؤثر تأثيرا بالغا، فإن الإنسان إذا سمع الكلام واقتنع به بدليله وعرف الحجة عليه ينساق وراءه وينقاد له دون أن يستنكف أو يستكبر عنه. أما إذا جاء الأسلوب نابيا مخالفا للأدب فإن ذلك سيكون عونا للشيطان على مرتكب الجرم، فيركب رأسه ويستمر على إجرامه. ولهذا لا بد أن يكون الناصح فقيها، فيختار الوقت المناسب والكلام المناسب والأسلوب المناسب، ولا بد أن يكون النصح مخالفا للفضيحة، فالنصيحة ضد الفضيحة، فالنصيحة على الملأ فضيحة في أغلب الأحيان، إلا إذا كان الجرم على الملأ أيضا في مقابلها. وقد قال إمامنا مالك رحمه الله تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. وكذلك من هذه الموانع التي تمنع وصول نصح الناصح وتأثيره حصول التناقض في الأسلوب، فلا بد أن يكون الكلام متماسكا مقنعا. فالكلام المهلهل، وطبعا شيخنا عبد اللطيف هو المهلهل وليس المهلهل، فالكلام المهلهل الذي لا يتناسق فيما بينه ولا يصدق بعضه بعضا لا يقنع. ولذلك قال الله في وصف كلامه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا بد أن يكون الكلام متناسقا فيما بينه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، فإذا كثر تناقض الإنسان قلت فائدته وقلت جدواه. كذلك لا بد أن يكون الكلام أيضا على مستوى المخاطبين، فالإنسان إذا خاطب المثقفين بأسلوب السوقة أو خاطب السوقة بأسلوب المثقفين عد خارجا عن البلاغة، كما هو معروف لدى البلاغة. وقد قال السيوطي رحمه الله في ألفية البلاغة وكلمة لها مقام أجنبي مع كلمة تصحبها، فالفعل ذا إن ليس كالفعل الذي تلا إذا، والارتفاع في الكلام وجب بأن يطابق اعتبار الناسب وفقدها اعتباره احتطاطه، فالمقتضى مناسب من اعتبار مرتضى. فلا بد أن يكون الكلام مناسبا لمستوى السامعين. وقد كان الشاعر بشار بن بردين الأعمى وهو من شعراء الدولة العباسية يوما ما في محفل من الأدباء فلامه أحدهم فقال أنت الأديب الكبير والشاعر المصقع، ومع ذلك تقول رباب ربة البيت تصب السمن في الزيت، لها خمس دجاجات وديك حسن الصوت، ليس هذا بشعر. فقالت الله لهو عندها أحسن من قفانك من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. فكل يأخذ على مستواه. وقد ذكر ابن الأنباري في طبقات النحويين قصة عجيبة حصلت للإمام بكر المازني رحمة الله عليه، وهي أنه دعي ليلة إلى الخليفة الواثق، وهو من الخلفاء العباسيين الذين لم يكونوا مثقفين بالمستوى المطلوب، فقد كان من الخلفاء ذاك مثقفون كبار كالمأمون والأميني، وكان منهم غير مثقفين كالمعتصم وابنه الواثق. فأرق الواثق ليلة فدعا المازني فجيء به إليه فاستنشده بعض الشعر ليزيل عنه الأرق والحزن والهم. قال فأنشدته من المراثي ما طاب ما لذ وطاب، فأنشدته مرثية أبي ذؤيب لأولاده، وهي التي يقول فيها أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، أودى بني وأعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلعوا، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا، ولكل جنب مصرع، فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عورا تدمع. فلم يستحسنها فأنشدته قول ابن منادر في مرضية عبد الحميد
كل حي لاقي الحمام فمودي ما لحي مؤمل من خلودي لا تهاب المنون شيئا ولا ترعى على والد ولا مولودي يرضخ الدهر في شماريخ رضوى ويحط الصخور من هبودي ولقد تترك الحوادث والأيام وهيا في الصخرة الجلمود يفعل الله ما يشاء فيمضي ما لفعل الإله من مردود إلى آخر القصيدة العجيبة فلم يستحسنها فأنشدته قصيدة الخنساء قدم بعينك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار حتى بلغت قولها وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتول منحار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار فلم يستحسنها فأشدته قول مروان بن أبي حفصة في مرضية معل بن زائدة مضال سبيله معن وأبقى مكارم لن تبيد ولن تنال كأن الشمس يوم أصيب معن من الإظلام ملبسة جلالا هو الجبل الذي كانت نزار تهد من العدو به الجبال وأولمت العراق وأورثتها مصيبته المجللة اختلالا وظل الشام يرجه جانباه لركن العز حين وها ومالا وكادت انتهامة كل أرض ومن نجد تزول غدا تزالا فإن يعلو البلاد له خشوع فقد كانت تطول به اختيالا أصاب الموت يوم أصاب معنى من الأحياء أكرمهم فعالا وكان الناس كلهم لمعن إلى أزار حفرته عيالا ولم يكن طالب للعرف ينوي إلى غير ابن زائدة ارتحالا إلى آخر القصيدة فلم تؤثر به فعرفت أن صاحبي لا يصلح له الشعر الأنيق فتذكرت من رديء الشعر قول عبد الملك بن المعذل ألا يا قاضية البصرة قومي فارقصي قطرة فضحك الخليفة حتى استرقى فعرفت أن هذا هو الذي يناسبه فكنت أتحفظ هذا النوع من الشعر فيما بعد ليؤثر في مستوى الخليفة فلذلك لا بد أن يكون الكلام مساويا لمستوى المخاطبين والله تعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقد قال أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله لا بد أن يحدث الناس بما يفهمون وكذلك لا بد أيضا أن ينظر إلى الوقت فإن الوقت إذا كان وقت ضيق وشدة لا تصلح له الخطب والرنانة والكلام المتكرر وكذلك إذا كان الناس في وقت الشغال ونحو ذلك لا يمكن أن تؤخرهم عن انشغالهم بالمؤثرات فصناعة النصيحة هي مثل صناعة الأدوية وقد يكون في القاعة هنا بعض الصيادلة فصناعة الأدوية عادة المادة الفعالة فيها لا تتجاوز 25% من أصل الدواء ويضاف إليها ملونات وطعوم وحتى مصيغات تصيغ المحلول أو الدقيق داخل الجهاز لئلا يتكلس فيه فكذلك صناعة النصيحة لا بد أن يغلفها الإنسان بغلاف من البيئة فلا بد أن تبدأ أولا بما يشعر الإنسان بالمحبة تخبره أنك تحبه وتخبره بصدق ولهف ولا بد أيضا أن تثني عليه بما فيه من الخير فإذا بدأت مباشرة في التنقيب عن مساوئه فإنه سينظر إليك على أنك عدو له كما قال الشاعر عداي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادي هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالي ومثل ما كان يقول العلماء فمحمد بن عبد الباقي الزرقاني رحمه الله يقول في مقدمة شرحه الموطأ في ذكر حسد الحاسدين له يقول أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد فكذلك لا بد أن تمدحه بما فيه من الحق وأن تكون صادقا لأن الناصح لا بد أن ينظر بعينين فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية فمن هنا تقدم مقدمة وقد قال أبو الطيب المتنبي إذا كان مدح فالنسيب المقدم فلا بد أن تبدأ بين يدي الحديث بصدقة وهذه الصدقة تبين بها ما فيه من الخير والاستعداد له وقد جربت تجربة عجيبة في ذلك فركبت مساء في طائرة بريطانية من مطار هيثرو ورأيت شيطانة تلبس زي إنسانة وهي متبرجة تبرجا سافرا ما له نظير وجلست أمامي وما كنت أظن أنها أهل لأن تدعى إلى منهج الله، لكن جاءت امرأة كبيرة السن من المغرب فجلست إلى جانبها، ولكنها بدأت تلاطفها بالتي هي أحسن وسألتها عن أسرتها فتعرفت عليها وأذنت على الأسرة بما تعرف بها من الخير، ثم قالت لها يا ابنتي، وأنا أستمع إليها، من العار والعيب أن تتصدقي بجسدك على جسدك على الإنجليز وعلى هؤلاء النصارى، فلا بد أن تستري ما حباك الله مما هو جميل وحسن، وأذنت عليها ثناء عاطرا. ففي البداية بدأت تناقش، ثم ما هي إلا دقائق حتى استجابت واعتذرت بأنها ليس لديها لباس للستر، ففتحت حقيبة معها وأخرجت لها لباسا جميلا وزيا حسنا، فقالت البسي هذا وانظري، فلما لبسته قالت ما رأيك لو ذهبت إلى المرآة ودخلت التواليت حتى تري هذا اللباس، فرأته فجاءت تبتسم وتتهلل إعجابا بهذا الزي، فتعجبت من أسلوب هذه المرأة في النصيحة، فإنه جاء على القدر المطلوب تماما على مستوى المرأة، وجاء مؤثرا في وقت الرحلة ما بين مطار هيثرو ومطار طنجة، أثرت فيها تأثيرا بالغا حتى نزلنا من الطائرة وقد تبادلت معها العناوين وعرفت مكانها ووعدتها بالزيارة إلى آخر ذلك. فلا شك أن صناعة النصيحة محتاج فيها إلى هذه التجارب المفيدة وإلى الأثر الطيب الذي يتركه الإنسان، فالإنسان لا بد أن يعلم أنه لا بد أن يترك بصمات في من يخالطه، والله جل جلاله يسأل عن صحبة ساعة. ومن المعلوم أن الله ذكر لنا في كتابه هدفين من أهداف الدعوة، فقال قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالهدف الأول معذرة إلى ربكم أن نقوم لله بالحجة، وقد تكلم شيخنا الآن فيما حضرته من الكلام عن هذه عن إقامة الحجة. الهدف الثاني لعلهم يتقون، لعل الله يهديهم على يديك فتزداد أنت فضلا وخيرا وعملا لا ينقطع. فأنتم جميعا تدعون الله تعالى بقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لماذا تسألون الله أن يجعلكم للمتقين إماما؟ هل هو قصد الرياء والسمعة والعجب والكبر؟ لا أبدا، معاذ الله، بل المقصود بذلك زيادة الأجر الذي لا ينقطع، وأن تزداد حسناتك وأنت في قبرك، كما قال السيوطي رحمه الله في خاتمة كتابه علي إذا كنت رهين الرمس تنفعني دعوته في بؤسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فلذلك لعلهم يتقون هدف مهم. وذكر الله سبحانه وتعالى سبع وسائل في كتابه، أربع منها في آية وثلاث في آية تحقق هذا الهدف من النصيحة، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالوسائل الأربع هي قوله على بصيرة، فلا بد أن يكون الناصح على بصيرة بمن ينصحه لئلا ينصحه بأمر هو فيه مخطئ أو ينصحه بترك أمر هو معذور فيه. فالذين نصح الرجل الجريح أن يغتسل عاب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونعاه عليهم وقال هل لا سألوا إذ جهلوا فإنما دواء العي السؤال. فالرجل جريح وهذا البرد الشديد في الشتاء فنصحوه أن يغتسل فاغتسل فمات. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة بمن ينصحه وأن يعرف ظروفه. ولذلك من القواعد المهمة التي إذا رجعنا بها من هذه الندوة كفتنا قاعدة واحدة، وهي المعرفة قبل الدعوة. لا بد أن يتعرف الإنسان أولا على من يدعوه قبل دعوته حتى يعرف مداخل قلبه ومشكلاته ومن أين يصل إليه، فهذه أمور مهمة لا بد منها. فلا بد من التعرف على الناس أولا قبل التأثير فيهم، قبل محاولة التأثير فيهم. ولذلك فإنه قال على بصيرة، والبصيرة تشمل البصيرة بالداعي والمدعو وما يدعى إليه وبمن تنصحه وبظروفه. ثم بعد ذلك الوسيلة الثانية هي قوله أنا ومن اتبعني. فالنصيحة لا تكون إلا عملا جماعيا في أغلبها، أي هي عمل مشترك يشترك فيه الناس. فالإنسان إذا سمع من هذا وسمع من هذا وسمع من هذا، فإن أندى لصوت أن ينادي داعياني كما قال الفطيح: فقلت ادعي وأدعو، وإن أندى لصوت أن ينادي داعياني. ولذلك قال: أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي. وذلك أن رؤية الآخرين وهم ينقادون ويستجيبون ولو سكتوا ولم يتكلموا هي من الأمور النافعة في الدعوة والنافعة في النصيحة. ثم بعد ذلك قال: وسبحان الله، وهذه وسيلة مهمة وهي الربانية في التأثير، أن يتصل الإنسان بربه جل جلاله وأن يعتمد عليه ويتوكل عليه. فنحن ما لنا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، معناه لا حول عن معصية الله إلا بالله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. ولا بد أن نتصل بالله جل جلاله اتصالا حقيقيا. فهكذا كان الناصحون من أنبيائه الكرام. فنوح عليه السلام قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإبراهيم عليه السلام قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وموسى عليه السلام لما قال له قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ومحمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقد قال أحد الناصحين من العلماء العاملين: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ربي القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي. وكم رأينا ذليلا بعد عزته، من عزه بالموالي أو بالأموال. متى تفز بموالات الإله يدي، فعاد يا أيها المخلوق أوالي. فإذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى من الأنس بالله والتوكل عليه، لا يضيره من دون الله جل جلاله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم بعد ذلك ذكر الوسيلة الرابعة فقال: وما أنا من المشركين. فلا بد من التميز عمن تنصحه في مجال نصحه. وهذا التميز ليس تكبرا ولا عنادا، بل أنت قابل للحق وتحب أن ينصحك هو وأن يبادلك بالنصح نصحا. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر، لكن معناه أن لا تقع أبدا فيما تدعوه إلى تركه، وأن لا تترك ما تدعوه إلى فعله. ثم الوسائل الثلاث في الآية الأخرى هي قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، أي وضع اللين في موضعه، ووضع الشدة في موضعها، ووضع الكلام المؤثر في موضعه، ووضع الحجة في موضعها، ووضع الهدية في موضعها، تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، وهكذا. فوضع كل شيء في موضعه هو الحكمة. وقد قال أبو الطيب المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ثم بعد ذلك قال: بالحكمة. والحكمة لم يصفها بالحسن، لأنها لا تكون إلا حسنة أبدا، بخلاف الوسيلتين بعدها. فقال: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالموعظة هي الوسيلة الثانية من هذه الوسائل، وهي تكون حسنة وتكون غير حسنة. فالموعظة الحسنة هي التأثير في القلب بالحق الذي ليس فيه غش ولا خداع، أن يكون باطنك ممثلا لظاهرك. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. فإذا كنت لا تغش الناس ولا تدعوهم إلا إلى ما أنت مقتنع به تمام القناعة، فإنك حينئذ ستعظهم بالتي هي أحسن. فلذلك قال: والموعظة الحسنة.
ثم ذكر الوسيلة الأخيرة في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن النصوح ليس دائما مرتكبا لجرم، بل قد يكون متأولا وقد يكون طالبا للحق ولكنه أخطأ في طلبه. وقد سئل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج وهو يقاتلهم، فقيل أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون؟ قال إن الله يقول إن المنافقين لا، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. فاعترف لهم أولا بحق الأخوة، ثم ذكر ما ينتقده وينقمه منهم، فقال إخواننا بغوا علينا، وخاطبهم من فوق منبره فقال إن لكم علينا ثلاثا: أن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به، وأن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من البيع أي من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا. فضمن لهم حقوقهم أولا سواء استجابوا استقاموا أو لم يستقيموا. وهذا مهم جدا في حق المحاور والمنصوح، لأنه إذا عرف أن حقه مصون وأن كرامته باقية فإنه سيستجيب ولن يركب هواه ولن يتبعه. فلذلك قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد من تحقيق هذه الوسائل. وأسف لما أخذت من وقت المشايخ الكرام، فلعل في هذا جوابا للسؤال. السلام عليكم.
فضيلة الشيخ على هذا الطرح الذي وددنا أنه لو استمر وسوف لن نقاطع لسلاسة ما تفضل به وهذا الطرح الجيد، وقد ذكرنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة في الدعوة إلى الله وفي النصح، حيث نصح ذات يوم أحد الصحابة الذي ابتلي بالفاحشة فقال له أفرض ذلك لأمك أفرض ذلك لأختك، وكان يعدد له محارمه حتى وقع ذلك الأمر في نفسه موقعا جيدا، ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك الصحابي أحسن ما يكون المؤمن بعد ذلك. وكذلك الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيره. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام إجابة بليغة فصيحة مختصرة، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فضيلة الشيخ محمد حسن، بعد إذن الشيخ غير، نريد منك تعليقا ختاميا في مسألة موضوع النصيحة. البعض من إخواننا الشباب المتحمسين الغيورين حسنين لي تجدهم دائما يتبرعون بالنصيحة في أمور مختلف فيها، أمور مختلف فيها هي ليست محل اتفاق، فهل يا ترى يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح في الأمور المختلف فيها، وما هي الآثار السيئة إذا حصل هذا الأمر؟
من القواعد المسلمة أن الحسبة لا تكون في موضع الخلاف، وقد بين فضيلة الشيخ أن النصيحة داخلة في إطار الحسبة، والحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا وابتغاء مرضات الله جل جلاله، فلا إنكار في مسائل الخلاف، ومعنى لا إنكار للمنكر في مسائل الخلاف. وهذه القاعدة نص عليها أصحاب المذاهب الأربعة، هي مخصوصة في المذاهب الأربعة، لكن استدرك عليها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المقصود بمسائل الخلاف هنا مسائل الاجتهاد، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حق من النظر حظ من النظر. فرد عليه الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير بشرح الهداية، فقال إذا ثبت أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد أهل اجتهاد، وقد ثبت أنهم أهل اجتهاد ورفعة، فكل ما اختلفوا فيه فهو من مسائل الاجتهاد. فأراد ابن تيمية أولا أن يحد أن المقصود بمسائل الخلاف هنا الخلاف المعتبر، أي الخلاف الذي هو صادر عن اجتهاد. فالخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. فالخلاف غير السائغ هو في أمر حسمه النص القطعي الدلالة والورود، والخلاف السائغ هو فيما لم يحسمه النص،
سواء كان مما لم يرد فيه نص أو كان مما ورد فيه نص غير قطعي الدلالة أو كان مما ورد فيه نص قطعي الدلالة غير قطعي الورود. وأجاب ابن الهمام بأن كل ما اختلف فيه أئمة الاجتهاد فهو محل اجتهاد. فمثلا خلاف مالك في قضية خيار المجلس كان ابن تيمية وكذلك ابن القيم بعده يرى أن هذا الخلاف محسوم بالدليل، ولكن يجاب عن ذلك بأن الدليل غير قطعي الدلالة في هذه المسألة، لأن أحد المجتهدين الذين يعرف بهم الاجتهاد رأى أنه ليس دليلا في هذه المسألة، وأن المقصود تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان، وهذا رأي محترم ومعتبر. فنحن لا يمكن أن نعرف أن الأمر من أمور الاجتهاد إلا بعمل المجتهدين. فإذا هذا هو وجه اعتراض ابن الهمام. وعلى هذا كل مسألة من المسائل اختلف فيها أهل العلم فلا تدخل في نطاق النهي عن المنكر، فلا إنكار فيها، لكن قد تدخل في نطاق الأمر بالمعروف، وذلك إذا كان الخلاف الذي فيها ينقسم إلى راجح ومرجوح، فعمل الإنسان بالمرجوح فمن النصح له وأمره بالمعروف أن يقال له هذه المسألة نعم فيها خلاف وفيها فسحة، لكن لا شك أن الذي ارتكبته أضعف دليلا من الذي تركته، أو لا شك أن الذي لم تفعله أولى وأقرب إلى الدليل وأقرب إلى وجه الشرع ومقصده من الذي لم تفعله، فيكون هذا بالإفصاح وعدم التذريب وعدم التعنيد. فنحن بعثنا مبشرين ولم نبعث منفرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ويقول لمعاذ وأبي موسى حين أرسلهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، فكان لكل واحد منهما فسطاط يزوره فيه صاحبه. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان متحليا بهذا الوصف، فأي مسألة خلاف بين الأئمة المجتهدين لا بد أن نعلم أن فيها مصحة، وأن الله كان قادرا على أن ينزل لنا الشرع مرتبا بالأرقام كالقوانين، المادة رقم كذا والمادة رقم كذا، لكنه أراد أن يوسع علينا جل جلاله وهو الحكيم الخبير، فأنزل إلينا هذا الشرع بهذا الأسلوب المرن المغطي لكل زمان ومكان والمحيط بكل الفروع والتصرفات. فلذلك إذا كان الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة ففيه الإنكار. وقد ذكر الشيخ أن ذلك من علم العامة الذي يعرفه جميع الناس، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الخمر، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، هذه أمور لا يختلف فيها اثنان من المسلمين لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، فلكل أحد أن ينكر فيها. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى استنباط واستدلال فلا ينكر فيها إلا الراسخون في العلم، لأنهم حراس الدين وهم المؤتمنون على ذلك، والتدخل لهم في ذلك هو من التجاوز للصلاحيات، وهو مما بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو متلائم. ولا تناقض ولا تعارض بين الجملتين الأخيرتين، أن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لو متلائم. فما كان من الصلاحيات مخصوصا بأهله فلا بد أن يقوموا به وهم أهله المؤتمنون عليه. وأما قوله أن نقوم أو نقول بالحق المقصود به ما لا ريبة فيه وهو المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا بد أن يقول به كل أحد وهو من صلاحيات المسلمين جميعا. أما القسم الأول فهو مما تختلف به الصلاحيات بحسب المستويات. وهنا يلزم التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النصيحة، فالنهي عن المنكر لا يكون إلا واجبا، لأن المنكر معناه ما اتفق على إنكاره واتفق أهل العلم على تحريمه، فلا يدخل فيه المكروه ولا خلاف الأولى ولا مسائل الخلاف، أي لا تدخل في تعريف المنكر. أما المعروف، أما الأمر بالمعروف فيكون واجبا ويكون مسنونا ويكون مندوبا، والمسنون والمندوب لا يمكن أن يذرب فيهما العاقل، لأن الله لم يشدد في حكمهما أصلا، فكيف نشدد نحن فيه؟ فلذلك الأمر المعروف إذا كان المعروف واجبا فنعم سيجتمع حينئذ أمر بمعروف ونهي عن منكر، كمن رأيته يترك الصلاة فأنت تأمره قطعا أمرا على سبيل الوجوب بأداء الصلاة التي هي واجبة، وفي مقابل ذلك ترك المنكر الذي هو عليه من ترك الصلاة. فإذا كان المعروف المأمور به واجبا اجتمع فيه كونه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، لأنه ما من منكر يرتكب إلا ترك في مقابله معروف، وما من معروف يترك إلا ارتكب في مقابله منكر، لأن ضد المعروف هو المنكر. لكن إذا كان المعروف غير واجب كصلاة ركعتين في وقت الضحى أو نحو ذلك فهذا ليس واجبا، فلا يمكن أن تذرب على أحد به ولا أن تشدد عليه، لأن هذا من الخير. يمكن أن تنصحه بالحفاظ على صلاة الضحى وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، أن الله فطر بني آدم على 360 مفصلا وكل مفصل عليه صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان في وقت الضحى، فيكون هذا نصيحة بالتي هي أحسن بالتعليم والمعروف، لكن لا تذرب عليه ولا تشدد عليه فيما لم يضيقه الله ولم يقدره. فلا بد أن نعرف ذلك وأن نحمل به. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن كثيرا من الناس تنسيه عيوب غيره عيوب نفسه، فينطلق هو في نقد الآخرين وتكون عينه مفتحة على عيوب الناس دون أن يطلع هو على عيوب نفسه، وهذا غافل عن عيوب نفسه فانشغل بعيوب غيره. وقد أخرج مالك في الموطأ وأحمد في الزهد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذا الحديث أخرج الترمذي وبعضه من حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقال ابن القيم: هذا الحديث خرج من مشكات النبوة، سواء كان من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من كلام عيسى بن مريم، فهو صدق ومضمونه حق، ولوائح النبوة وشواهد النبوة لائحة عليه. فلذلك لا بد أن يشغل الإنسان أولا بعيوب نفسه وأن لا تشغله عيوب غيره، ثم بعد ذلك لا بد أن ننطلق من الخلق الإسلامي الرفيع الذي دعانا الله إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والخلق يقتضي أن تستر على المسلم وأن لا تتتبع عورته، فمن تتبع عورة امرئ مسلم ليفتضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا بد أن تنطلق أولا من خلق نفسك صيانة لنفسك، ثم بعد ذلك يصل خيرك إلى غيرك بأن تساعدهم على الالتزام بهذه المقتضيات. ومن المهم في ذلك أن يكون الإنسان عارفا أن الأمر يمكن أن يحصل فيه لبس، ويمكن أن يرتكبه الإنسان جهلا، ويمكن أن يرتكبه هوى، ويمكن أن يرتكبه بشبهة، ويمكن أن يرتكبه معذورا أيضا، فكل ذلك واقع. فلا بد أن تفصل، فإذا وجدت أن الأمر من باب الارتكاب الأمر جهلا فلتعلمه بلطف. وقد كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما سيدا شباب أهل الجنة ينظران إلى الناس وقت الوضوء عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيا شيخا كبير السن يتوضأ ولا يحسن الوضوء وهما صغيران، فأتياه فقال: قد اختلفنا في هيئة الوضوء، ورأيناك كبير السن فأردنا أن نحكمك فنتوضأ بين يديك فترى وضوءنا هل هو صحيح أم لا. فتوضأ الحسن فأسبغ الوضوء وحسنه وجمله، ثم توضأ الحسين فحسن وضوءه وجمله، فأدرك الشيخ أن الخطأ ليس في وضوئهما وإنما هو في وضوئه هو، فقال: أينا الذي توضأ وضوءا صحيحا؟ قال: كلاكما توضأ وضوءا صحيحا، وأنا الذي توضأت وضوءا غير صحيح. فانتبه وعرف. كذلك إذا كان الأمر عن طريق الشهوة فمن فقه النصيحة أن لا يواجه الإنسان وقت ثورة شهوته وثورتها بالإنكار في ذلك الوقت وليؤخروا عنه قليلا يجتنب ويعتزل، كما قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وإن كان عن شبهة لا بد من البحث عن تلك الشبهة ومعالجتها بالتي هي أحسن، كمعالجة الطبيب الآسي الناصح ومعالجة الأم لولدها، فتكون منطلقا من صفة من صفات النبوة وهي الحرص على الناس. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا بد أن تنطلق من واقع الحرص عليه والسعي لهدايته بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ الصلاة بالناس قال: إن منكم منفرين، وما غضب في موعظة غضبا أشد من غضبه يومئذ. فحذر الناس من أن يقطعوا طريق الهداية على مريد الاستقامة، فلا بد أن لا نكون من قطاع الطرق الذين يقطعون على الناس طريق الاستقامة والهداية، بل لا بد أن نحرص على أن لا نكون منفرين وأن نكون من المبشرين الذين يدعون إلى الحق وبه يهتدون. ولا بد كذلك أن ندرك ما بينه الله في قاعدة عظيمة في قضية الإفك في سورة النور، فإنه قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والمعنى الانطلاق من حسن الظن بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فتنطلق من حسن النية وحسن الظن وتظن بالآخرين خيرا، وإذا ذكر لك عن فلان أنه فعل كذا أو قال كذا اعرض ذلك على نفسك، فإن كان يمكن أن يقع منك أنت مثله فلا لا لا تستنكر ذلك عليه استنكارا كبيرا، بل حاول إصلاحه وقل: نسأل الله أن يتوب علي وعليه وأن يصلحني وإياه وأن يهديني وإياه، وحاول إرشاده وتعليمه بالتي هي أحسن. وإن كان ذلك لا يمكن أن يقع منه فالتمس لأخيك العذر أن هذا لا يمكن أن يقع منه. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بالمؤمنين والمؤمنات خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فلا بد من الانطلاق من هذه القاعدة. نسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات.
أشكر فضيلة الشيخ محمد على هذا الطرح وعلى هذه الإجابات الواضحة والضافية وهذه النصائح بالغة الأهمية، ونحن نعلم بأننا قد أطلنا عليكم، ولكن أبشركم بأننا سنختم بإذن الله تعالى بعد كلمة لفضيلة الشيخ غيث. نحاول حاضر الحاضر الدكتور حنوطي بإذن الله تعالى
هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره. أما الطرق فلا أرى مختلف فيه، الجمهور يرون أنها لا تدل على إيجاد ولا تحريم. كل واحد يطرح هذا الأصول الحسن جاء في الجنة، يتركون الصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
يتركون الاستغفار، يقع بينهم المشاهدة والدرس التسبيح في التراويح، يريدون تغيير المنابر، يكفرون من يقرأ القرآن على القبور. كل أمور هذه وقعت فوقعنا في حيرة، فباعتبار عدم القصور ومجتهد المتهمين في هذا العقد التمس منه توضيح هذه القاعدة بحيث يكون على بصيرة.
جزاك الله خير.
لأننا نحن يعني كشخص يحرق البحر نتكلم وما فيش من يحمينا ولا من يهجرون على هؤلاء الناس الذين يحكمون بالتبديع والتكفير. وأنا أعرف أن العلماء قدامى رضي الله عنهم إذا قال المسلم قولا أو فعل فعلا يحتمل الكفر من 99 هنا ويحتمل الإيمان من 1 ولا بحمله على الإيمان على الكفر، فكيف نحن
والسنة
على رسول الله أو يستغفر الله أو يسبح الله أو يقرأ القرآن على شخص ميت مسلم. ما فرقوا إلى النصارى واليهود إذا تركت تلاوة القرآن محل القرآن مقطوع بثبوته وبركته ينتقل بها الحي والميت. التمس من حضرتكم
جزاك الله خير. بارك الله.
هذا طبعا يصب في نفس السؤال ولكن سنعطي فرصة للشيخ محمد باختصار لأن الوقت أخر أن يجيب على هذا السؤال. حيجيب على هذا السؤال وهو تساؤل دكتور عمران وتساؤل كل المسلمين لأننا في هذا العصر للأسف الشديد أصبحنا نسمع كثيرا بأحكام التبديع والتكفير والتفسير لأشياء هي في واقع الأمر محل اختلاف. تفضل شيخ.
بالنسبة لما بينه فضيلة الشيخ هو ليس سؤالا وإنما هو بيان واضح لأمر مهم من البلايا والرسايا التي عمت ربوع هذه الأمة في هذا العصر وهو من الفتن التي نسأل الله أن يجينا منها. فلا شك أن كثيرا من الناس تطاولوا فتجاوزوا مستواهم وتعدوا قدرهم وذلك من سوء الأدب مع الشرع، فلا بد أن يلتزم الشرع ولا يتعدى. والشيخ ذكر أمثلة على ذلك فمنها ما يتعلق بالتكفير. من المعلوم أن الكفر هو ضد الإيمان وأنه حكم قضائي لا يصدر إلا عمن هو أهل له، فلا يمكن أن يكفر كل أحد من شاء، بل التكفير حكم قضائي وله شروط وموانع لا بد من تحققها وهي سبعة. فالشرط الأول أن لا يكون الإنسان مكرها لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الشرط الثاني أن لا يكون جاهلا بما يقوله إذا لم يكن من المعلوم من الدين بالضرورة، فقد قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ولم يقل إنكم قوم تكفرون. وقد أحرز الترمذي في السنن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط وكانوا يعلقون بها أسلحتهم ونحن حديث عهد بجاهلية، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولم يكفر أحدا منهم. وثبت بالصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فصدقهما، فلم أزل بعد أسمعه ويستعيذ بالله من عذاب القبر. فلم يكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة لإنكارها لعذاب القبر مع أنه من عقائد المسلمين لأنها لم تكن تعلمه إذ ذاك وإنما علمها بعد هذا، فإذا هذا في الجهل. الشرط الثالث أن يكون الإنسان قاصدا للكفر، فإذا زل لسانه من غير قصد فإن العقل هو مناط التكليف، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آخر من يدخل الجنة فيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح مسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم يكون على راحلته وعليها زاده متاعه بفلاة من الأرض فتنفلت منه فيطلبها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال لعلي أموت عندها، فبينما هو على ذلك إذا راحلته عنده فأمسك بزمامها أو بخطامها وهو يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، فهذا الخطأ لا يكفر به. كذلك أن لا يكون الإنسان مأسورا بعادة، فإن كان في بلد أهله جرت عادتهم على بعض الأقوال أو الأفعال التي لا ينويها الإنسان وإنما تجري على لسانه تقليدا فإنه لا يكفر بذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. فقد كان الصحابة يحلفون باللات والعزى ليس إيمانا باللات ولا بالعزى ولكن تقليدا للبيئة التي درجوا فيها ونشأوا فيها وتربوا عليها، ويصعب على الإنسان أن يتخلص من رواسب بيئته، فلذلك قال فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله، وفي رواية فليقل لا إله إلا الله. وكذلك الشرط الخامس أن لا يكون الإنسان مغطى على عقله، لأن العقل كما ذكرنا مناط التكليف، فإذا كان الإنسان مغلوبا على عقله فتلفظ بالكفر والشرك فإنه لا يكفر، سواء كانت تغطية عقله بسكر روحي أو بسكر بدني فكل ذلك مؤثر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة الرجل الذي أوصى أهل بيته إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يجعلوا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعاه الله فأمر البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا الرجل كان مغطى على عقله من خشية الله فغفر الله له. قال ابن تيمية ظاهر الحديث أن الله غفر له هذا الكفر الذي قاله في شكه في قدرة الله وكل ذنب سبق ذلك، أن الله غفر له كل شيء، هذا ظاهر الحديث بسبب ما وصل إليه من خشية الله. الشرط السادس من هذه الشروط إقامة الحجة، فالله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإقامة الحجة ليست كما يزعمه المتنطعون أن شابا صغيرا يصيح في وجه عالم كبير أو من له مكانة اجتماعية وأثر فيكون قد أقام الحجة عليه، هذا غير صحيح. إقامة الحجة إنما تكون من نظيره أو من هو أعلى منه، وتكون بقرع الحجة بالحجة والاستماع إلى دليله حتى ينتهي ثم تجيبه عن دليله بالدليل الأقوى منه وترد عليه باطله، فهذه هي إقامة الحجة. الشرط السابع هو الأخير من هذه الشروط الثبوت، فمن لم يثبت عليه الكفر لا يمكن أن يحكم عليه به، لأن الكفر حكم قضائي وتترتب عليه أحكام من فرقة النكاح وعدم الإرث ووجوب قتل المرتد أو استتابته إلى آخر ذلك، فهي أحكام كثيرة لا يمكن أن تترتب على مجرد قول فلان من الناس فلان كفر أو فلان مشرك أو فلان أو هذا كافر، هذا حكم قضائي لا بد أن يصدر من محله من أهله، فلو قاله قاض في غير المحكمة لم يعتبر، لأنه لا بد أن يكون على الأسلوب المعتاد للإثبات بالبينات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هرب ماعز فاتبعوه فرماه خالد بن الوليد بحجر فقتله، قال هل لا تركتموه إذ هرب فلعله يتوبه يتوب الله عليه. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث ليس المقصود هنا أن الإنسان إذا تاب من الزنا يسقط عنه الحد، بل حد الزنا ماض بعد التوبة، لكن المقصود أن ماعزا لم يثبت عليه الزنا إلا بإقراره، وهربه يمكن أن يحمل على إنكار للإقرار، والإنكار بعد الإقرار مسقط له. فإذا لا بد من الثبوت بوسيلة إثبات معتبرة شرعا، فإذا كان الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بملائكة الله ويؤمن بكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره ويصلي الخمسة إلى القبلة ويصوم رمضان ويزكي ماله إن كان لديه نصاب ويحج إن استطاع إلى ذلك سبيلا فلا يمكن أن يكفره أحد، فهو مؤمن، لأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى بعد ذلك إذا ارتكب كفرا فالأمر إلى القاضي، فإذا حكم القاضي بكفره فذلك أمر آخر تترتب عليه تلك الأحكام من أحكام الردة المذكورة كلها، لكن المسلم هو من فعل، من اعتقد هذه الأمور الستة وفعل هذه الأمور الخمسة، هذا هو المسلم. ولذلك فإن كثيرا من هؤلاء المتنطعين ينظرون إلى شيخ كبير السن ملازم للوضوء والمسجد فيقولون هذا مشرك هذا كافر، فيقال لهم من أين عرفتم ذلك؟ من المعلوم أننا لم نكن نعرف الإيمان ولا الكفر إلا من تلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الإيمان حتى أوحاه الله إليه، فقد قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمه الله الإيمان والكفر. وقد قال ابن القيم الكفر حق الله حق رسوله، معناه لا يمكن أن يكفر إلا الله ورسوله، فنحن لا نعرف ما يدخل الإيمان ولا نعرف ما يخرج من الكفر إلا بالنص. فإذا كان الحال كذلك فمن حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الإيمان لا بد أن نحكم له بأنه من أهل الإيمان،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يواظب على الوضوء إلا مؤمن. أي إنسان يواظب على الوضوء فهو مؤمن، حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب، والله تعالى يقول ما يلفظ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الأمر الآخر، المظهر الآخر الذي ذكره فضيلة الشيخ فيما يتعلق بمسائل جزئية، هي في أغلبها من العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، ينكر فيها بعض الناس فيبالغ في الإنكار فيؤدي ذلك إلى فتنة. ومن المعلوم من فقه النصيحة أن لا يؤدي الإنكار إلى أمر أعظم منه، من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف، فإذا كان الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم منه فلا ينكر، لأنه كما ذكرنا وسيلة وليس غاية، والوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصد لم تشرع. وكثير من أهل العلم يقولون إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فلذلك لا إنكار في مثل هذا. وأيضا البدع الإضافية كلها محل خلاف بين أهل العلم، فالشاطبي رحمه الله تشدد فيها ورأى أنها داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكثير من أهل العلم ومنهم أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، ومنهم كذلك عبد العز بن عبد السلام عبد العزيز، ومنهم كذلك المواق في سنة المهتدين، كلهم يقولون إن البدع الإضافية لا تدخل في مسمى البدع، وأنها لا تدخل في هذا الوعيد الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وذلك استدلالا بعدد من النصوص. فقد ثبت في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، زاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها. فأقره على هذا الأمر، وهو بضعة إضافية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ذلك. وهذا الإقرار ليس إقرارا لهذه الواقعة وحدها، بل هو إقرار للجنس ككل أقارير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ما فلا يقال أقر فلانا على هذا الفعل ولم يقر عليه فلانا الآخر، بل هو إقرار لجنس الفعل. ومثل ذلك حديث الأنصاري الذي كان يفتتح القراءة بعد الفاتحة بسورة الإخلاص فأنكر عليه أصحابه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك الآخر الذي كان يختم القراءة بسورة الإخلاص قال صفة الرحمن فأجدني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. وكذلك الآخر الذي رقى بالفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أنها رقية، ومع ذلك أقره على هذا الأمر. وكذلك الأعرابي الذي قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى بيته فجاء بذهيبة قطعة من الذهب فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربي، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكل هذا يدل على أن الأمر لا يتحمل كل هذه الفوضى وكل هذا الصراخ الذي عجت به المساجد واشتكى منه المسلمون. لا بد أن نرتب الأولويات وأن نبدأ بإنكار المنكرات، فنحن نشهد كثيرا من المنكرات الكبار وكثيرا من الفسوق والفجور والشرك وغير ذلك، فلا داعي لأن نشتغل بمسائل الخلاف وأن نصرف فيها جهدنا ووقتنا مع أننا لا نصل فيها إلى حسم. وقد قال أحد العلماء العزيمة والرخصة سور الشريعة، فمن ترخص فقد اقترب إلى سور الرخصة، ومن تشدد فقد اقترب إلى سور العزيمة، ولم يخرجا من بين السورين. فلا بد من هذا الفقه والتنبيه عليه.